جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا وإياكم صحبة سيد الأنام في الفردوس الأعلى. آمين آمين آمين. طبعا يا إخوتاه، نحن لازلنا مع ربع ما ننسخ من آية أو ننسيها، وحقيقة هذا الربع فيه ميزة، أو الهدف منه هو بيان حال أمة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمم التي قبلها، سواء كانت كتابية أو مشركة. ومن الأشياء المهمة أنك وانت بتقرأ القرآن تفهم إيه المقصود مما تقرأه، لأن الذين يقرؤون القرآن بلا فهم لا تخشع قلوبهم، لا تخشع قلوبهم، ولا يعني يؤتى في القلب الثمرة التي ترجى من كتاب الله. طبعا كتاب الله عز وجل كفيل بإذن الله تعالى بالبركة التي وضعها الله فيه أن يهديك السبيل. ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى، ها؟ هدى للمتقين. فهو أصلا يملك المسألة دي بإذن الله تعالى. فمجرد أنك تقرأ القرآن، وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أي مشكلة، أي أزمة مقابلك، أي فهم مغلوط مقابلك، حله في القرآن. بس المشكلة أن احنا إيه؟ لا نعي ما نقرأ. لذلك كثير من العلماء عند موتهم، يعني على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيموت قال ليتني أعطيت القرآن عمري، ولا كنت انشغلت بقى بالرد على المبتدع. ليه بقى؟ لأنه حبس، فلما خلي بينه وبين نفسه ما عادش بيجادل حد بقى، هم حبسوه، تمام كده؟ لما حبسوه ما بيقابلش حد مبتدع ولا كده، فتفرغ للقرآن. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية دي كان آية يا أخوانا، آية. يعني ابن القيم بيروي عنه وتلاميذه بيقول كان يفسر في آية ظل يفسر فيها 4 سنوات مجلسه من ضحى الجمعة إلى غروبها، 4 سنين بيفسر فيها واحدة، بيقول مضرار فتح. ومع ذلك يقول ليتني أعطيت القرآن عمري. والحق لما تقرأ في تفسير ابن تيمية، طبعا ابن تيمية ليس له تفسير خاص، إنما العلماء جمعوا الآيات اللي قام بتفسيرها، تحس إن أنت قاعد قدام رجل قامة عظيمة، كيف هدى الله له الألفاظ وفتحها. من العلماء المعاصرين اللي ندم على عمره الذي مضى في غير كتاب الله الشيخ الحويني ربنا يشفيه، قال ليتني أعطيت القرآن عمري. لن تجد عالم إلا يقول ليتني أعطيت القرآن عمري، لأن القرآن هذا فيه نبأ من قبلكم وخبره
من بعدكم في كل شيء، في كل شيء، سنة هتلاقي، تاريخ هتلاقي، عقيدة هتلاقي، لو إنك أنت تقف على هذا القرآن. يا أخي كلام أنزله الله عز وجل ليهديك، كفى به. أنت لما تحب تبصر طريق ولا تأخذ خبرة ولا تتعلم سلوك ولا تحل مشاكل، بتروح لمين؟ بتروح لأربابها. ومن أعلم من الله؟ ها؟ من اللي أعلم من الله؟ يعني أنت كنت تبحث في كل ميدان في كل شيء عن عالمه، عن صاحب الخبرة. يا أخي والله حتى المصنع اللي بتفتحه ينبيك الله في القرآن كيف تسير، والله حتى النفقة في البيت. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، علمك إدارة النفقة، الترشيد في النفقة، وعلم ست البيت ألا ولا تفتحي ولا تديائي. ليه؟ ألا إن أنا ممكن أدي لزوجك الرزق بتاع العام في يوم واحد ويبقى طول السنة ما اشتغلش، فأنت بقى فرحت بالفلوس اللي جات فقمت عامله إيه؟ مبعزاها، وطول السنة بقى إيه؟ فتقعد ملوما عمالة تلوم في نفسها، ويا ريتني وما كانتش جارة وكنا وفرنا وكنا لو نعرف الغيب. طب ما الذي يعلم الغيب أطلعك على الترشيد؟ بس لأن غافل عن كتاب الله. ولذلك قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنت لازم يكون عندك ميزان، ميزان يا أخي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان إيه؟ ليقوم الناس إيه؟ بالقسط. الكتاب هو الوحي والميزان هو العدل. الكل شيء يخالف الاثنين دول، يخالف وحي او يخالف عدل الميزان يضل. الرسل جت بكده، جت بالعدل في كل مناحي الحياة بالموازنة. وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا. وخير الامور اوساطها او اواسطها، انك تكون عدل لا فوق ولا تحت، انما وسط، وسط بين طرفين. لا عندك غلو ولا عندك تقصير، لا عندك مجافاة ولا عندك انكباب، لا إفراط ولا تفريط. هو ده الميزان اللي ربنا قاله في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني الواضحات اللي توضحت، وأنزلنا معهم الكتاب وحي يهدي والميزان اللي هو العدل. العدل في كل الأمور، عدل مع أبنائك، عدل، طب أقول لك عدل مع نفسك. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتعل الرجل في قدم ويترك الأخرى. شوف مجرد العدل حتى في رجلك، كأن الرجل ده هتسألك يوم القيامة تقول لك ليه لبست دي الحذاء. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قدما ويمشي بها، لازم يلبس الاثنين. لا شفت الغتفن، انك لو لبست عزك الله الحذاء ما تلبس رجل وتمشي حافي بالتنج، لازم الاثنين مع بعض. ولذلك ضاع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه حذاء، فضل واحد فاحتفى، حط الحذاء تاوه ومشي حافي. فقالوا ليه؟ قال لا تظلم اليمنى اليسرى. شفت بقى المسألة؟ تخيل في كل حاجة بقى، في كل شيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزعة. عارف بعض العلماء قال لك القزعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزعة أولا للمشابهة وثانيا للظلم. ليه حالي دي خالص؟ نزعت الشعر وأبقيت غيره، فأنت ظلمت، شعر شلته وشعر سبته. هذا من يعني شوف بعض العلماء والله وأنا بقرأ تفسيرته تعجبت شدة العجب. قال لأن الشريعة جاءت بالعدل فلا يجار بشعر على شعر. بس ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان له شعر فليكرم، احلقوه كله او اتركوه كله. عدل الشريعه بتاعتنا كده، دي ميزتها السمت بتاعها. ولذلك يقول لك ايه؟ اذكر شيئا من محاسن الدين تقول له العدل. العدل، ان نبينا امرنا بالعدل حتى في النعل والشعر. فان كان الشريعه ان كانت الشريعه قد حرصت على أن تعدل في شعرك وقدمك، أفلا تسائلك عن ولدك وأهلك؟ سألتش عن دول؟ ها؟ خدت بعضك معين؟ ولذلك حددت لك حد لو هتضرب ابنك تضربوش فوق 10 ضربات. ابني؟ آه ابنك لا يجلد فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. إذا لو أنت ضربت الولد 11 الضربة 11 ده هيسألك بها يوم القيامة. ابني؟ آه ابنك، ابنك. ونضع الموازين قسط، زي ما احنا نزلنا لكم الميزان في الدنيا كشاهد، سيكون هذا الميزان شاهدا يوم يوم القيامة نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسين. ولذلك يقولون النجاة النجاة ألا تحتقر ذنبا ولا معروفة ألا تحتقر ذنبا في الحديث لا تحقرن صغيرة إياكم ومحقرات الذنوب بجل الحديث. وفي الحديث الثاني لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى هنا وهنا اوعى تقول الحسره دي لا لا اصل هو الميزان كده الميزان سيحاسب باقل من الذر. طبعا مش عايز يعني ادخل في الكلام ده بس انا عايز ابين لك اهميه درس التفسير. شوف درس العقيده مهم حقيقي ودرس التفسير مهم ودرس التربيه مهم. والتربيه جنس باب من ابواب العقيده. يعني عندنا العقيده توحيد وسلوك الاثنين مع بعض. يعني درس اللي في مزيد التوحيد التربية دي ده جزء من العقيدة لأنه يربيك على كيفية الانصياع للأمر ومن شروط العقيدة الاستسلام والانقياد لأمر الله. فهو بيعلمك كده تربية كل الدروس الختانية هي عبارة عن الانصياع. وأما كتاب الله فهو الجزء الأكبر الهداية الأعظم الوحي الجليل اللي بيستقى منه كل العلوم. من خسر كتاب الله فقد خسر إيه؟ خسر كل شيء. طبعا عشان الوقت ما يروحش مننا احنا وصلنا في ربع ما ننسخ الى قول الله تعالى وقد شرحناه بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وانا عايز بس اديك بعض الفوائد خدت حضرتك معايا في الصفحه اللي فاتت ديت لان الصفحه الثانيه دي عظيمه جدا. وقالت اليهود ليست النصارى شيء ده احنا هنستخرج منها ان شاء الله تعالى ربنا يعيننا ضرر الان وهنضرب بها في مناحي الحياة خدت لك معي. وإن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بنموذج ألا نقع في مثل هذا وهنبين إحنا وقعنا ولا لا تمام ولا كيفية الوقوع وكيفية النجاة. ربنا يعيننا يا رب ويبسط القول على ألسنتنا ويشرح صدوركم احتسابا لكل ما أقول. من الفوائد يا مولانا إحنا قلنا قال الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا. يقول العلماء من اغتر بالأماني ركز معي من اختر بالأماني وطمع في المنازل العلية بلا عمل فهو شبيه باليهود والنصارى. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو ايه. خلي بالك من المسألة دي لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على ان يخالف اليهود. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يزدل شعره تأسيا بأهل الكتاب. ليه؟ طبعا هو كان يرى أن أهل الكتاب أهل علم فما لم يأتيه مخالفة ما لم يأتيه مخالفة لأهل الكتاب كان يصنع صنيعهم. فكانوا يتبجحون أو بيمشوا ورانا وكده. هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده تواضع طالما ما عندهش وحش فإنه يقتدي بالذين من قبله. ولذلك قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه ولا حرج. فالنبي كان بيزدل ففرق فرق يعني إيه يعني جاب شعره على الجنبين كده فرق وضفر فقال اليهود والنصارى قال اليهود والنصارى لا يتعمد هذا الرجل إلا خلافنا. بدأ يخالف إمته لما أنزل الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وانت يا رسول الله الكتاب بتاعك مهيمن على هذه الشرع. ولذلك خذ الفائدة ديت لماذا أبرز الله قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأخفى قبور الأنبياء والرسل. أنت تعرف قبر أنبياء ورسل لا ما عندك دليل مهما يقول لك ده قبر يعقوب قبر إبراهيم ما عندك دليل. إنما أبرز قبر نبينا إحنا عرفه بالتواتر إن ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف قبرا لنبي من الأنبياء أبدا بصحة نقله. ليه؟ قالوا العلماء بيقولوا كده لتكون شاهدة على أن شريعة أحمد ناسخة لجميع الشرائع فبقاء قبره نبراسا وعلامة وآية دون قبور الأنبياء دليل على أن شريعته هي الباقية. شوف المسألة حتى العلماء ما سوتش الحتة دي. فأنت لازم تحرص على مخالفة اليهود والنصارى. وخلينا بقى نلج من هذا المولج وهذا المدخل إلى الاحتفال بعقائد غيرنا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف اليهود والنصارى في الشعر فرق شعره. أيباح لأمثالنا أن يحتفلون بعيد عقدي لغيرنا يزعمون فيه أن اليسوع هو الرب أهو ابن الإله؟ وهي جمعنا في الآيات. لا يجوز. كيف تقابل رسول الله يوم القيامة؟ إزاي تقابله بمثل هذا؟ وإن من الفوائد بلا من أسلم وجهه لله ومحسن إنه لا تكفي حسن النية ومخالفة العمل، مخالفة الإحسان، هما شرطين لازم، نية وإحسان. بلا من أسلم وجهه النية الخالص وهو إيه؟ محسن. الإحسان هو متابعة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عمل على غير هدى محمد فمردود. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. فأنا اللي بيحكمني كتاب وسنة. أنا أسأل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان على زمانه نصارى أم لا؟ بلى. وكان جيران له يهود ولا لا؟ بلى. وجاله نصارى نجران لغاية عنده، ها؟ ومع ذلك لم يرد عنه ولا عن صحابته ولا عن الأئمة المتبوعين قاطبة إلى أن جاء شيخ الأزهر اليوم، قاطبة حتى شيوخ الأزهر اللي قبل شيخ الأزهر الآن، ما قال أحد بجواز تهنئة النصارى في أعيادهم العقادية. ولك أن تفرق بين الإحسان إليهم وبين التولي لهم، هذه موالاة وليست إحسانا. ليه؟ خلي بالك من الجوهر اللي أنا هقوله ده، وانت يا أم يا أختي خلي بالكم مسألة دي. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين اليهود والنصارى في إيذائهم. يعني انت لو أذيت يهودي أو نصراني جارك في البلد شريك لك، أو أخذ عهدا، يعني نفترض إن في نصراني أو يهودي خد من رئيس الدولة اللي هو التأشيرة اللي على الجواز دي اسمها عهد أمان، لا يجوز لك أن تؤذيه، لا أن تأخذ ماله ولا أن تضربه ولا أن تظلمه ولا أن تأكل حقه ولا أي شيء من دي. وإلا كان الذي بينك وبين هذا الزمي هو رسول الله يوم القيامة خصيم. بل من آذى معاهدا أو من قتل معاهدا أو من أخذ مال معاهدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. يعني برئت ذمة الله ورسوله، يعني بعيد عن الرحمة والشفاعة يوم القيامة. شفت؟ يبقى النبي بيننا بينهم أهو، بس في إيه بقى؟ في الإحسان العملي. أما إذا انقلب الأمر إلى الاعتقاد فهو ولاء وبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاء إنما يقول لله ولرسوله وللمؤمنين، أما لغير المسلمين فلا ولاء. إحسان في العمل بلا ولاء في العقيدة. إذا كان عيده عيد عقدي لا يجوز البتة أن تغنئه ولو غضب، لأن غضب الله أعظم. والله قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت صاحب عقيدة التوحيد، أنت تنادي كل يوم صباحا ومساء وفي كل أذان بشهادة التوحيد، وصورة أنزلت عليك فيها توحيد الله جلية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكيف تهنئ من يقول أن اليسوع هو ابن الله أو أن اليسوع هو الله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن أنا أتولى من؟ الله ورسوله والذين آمنوا. هذا ولا هذا ولا. أما غير المسلمين فأحسن إليهم، لا تأكل أموالهم ولا تصدمهم، وهنئهم في غير العيد العقدي، هنئه بمولود جاء إليه، وعزه في ميت مات له، وعوده إذا كان مريضا، بل ويجوز لك أن ترقيه بالقرآن إذا كان مريضا. فعندنا من الأدلة أن الصحابة رضوان الله عليهم قد قرأوا القرآن على الكفار فبرئوا بإذن الله. يجوز أن تذهب إلى النصرانية أو إلى اليهودي أو حتى المجوسي أو من يعبد صنما ويكون مريضا فتقرأ عليه فاتحة الكتاب وترقيه، لا حرج، إنما تهنئه في عيد عقدي فقد أغضبت الله ورسوله. ولا عذر، ولا تقول رفيقي في العمل ولا جاري في البيت، لا عذر. إن الله أولى أن يكون في قلبك من غيره. ولذلك شوف أهو، يعني من تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم. إذا نحن أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى. وعلى النقيض قال أنس رضي الله عنه: كان يعجبنا الأعرابي العاقل اللبيب يأتي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهينا عن السؤال، فيقول الأعرابي، جاء أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس: والله والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل هذا، فإني أشهد الله أنه أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، ونحن والله نشهد الله أننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وجميع الصحابة والأئمة المرضية عنهم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بكتاب الله وماتوا على ذلك، نشهد الله أننا نحبهم ونطمع أن يجمعنا الله بهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يبحذر يا أخي الكريم، فإن من تولى قوما في عقيدة كان معهم قال الله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إياك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله عز وجل جل ربي وتقدست أسماؤهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن هذه مستفادة، أن من اختر بأمانيه وطلب المنازل العلية بلا عمل فإنما هو فيه شبه من اليهود وإيه والنصارى. كذلك أن الجزاء يا إخوة من جنس العمل، فإن من أخلص عمله لله وأحسن باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونالته المخاوف وأوذي في سبيل الله وضيق عليه إلا كان الجزاء من جنس العمل، أن له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، وأن من الفوائد حسن عاقبة المؤمنين فإنهم مرحومين بإذن رب العالمين يوم الدين، وخلافهم أعداء الله عز وجل أو من كانوا من المنافقين أو العاصين المتمردين، فإن الله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا هم الذين خالفوا طريق الله وطريق نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين عصوا الله ولم يتوبوا إلى الله، الذين قصروا في الأوامر واجترأوا على النواهي، الذين عادوا أولياء الله وحاربوهم وظلموا وفجروا وطغوا وفسدوا في الأرض. قال ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أما أهل الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذه الآية الجميلة الرائعة التي جاءت في طيات التفريق بين الأمم، بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم العاملة المنتهجة، وبين أمة اليهود والنصارى المحرفة، وبين أمة المشركين الذين كفروا بالله وبرسوله ورفضوا جميع شرائع الإسلام وجميع شرائع الدين، الشرائع السماوية نزلت على اليهود أو النصارى أو كانت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبلهم. هؤلاء الكفار، هؤلاء عليهم الخوف وعليهم الحزن وتقطعت به الأسباب وسرون أعمالهم حسرات، وهم أعداء لبعضهم البعض، يلعنون بعضهم بعضا، يلعنون بعضهم بعضا ويكفرون ببعض. نسأل الله ألا يردنا هذا المورد وألا يجمعنا بهم. قد قال ربنا إن الخزي اليوم والسوء على من؟ على الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. ثم ندخل بعد ذلك إلى قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لأنه ذكر يعني في هذه الآية سبب نزول لكنه لا يصح، لكن احنا سنعتبره من التاريخ، لأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال ثلاثة لا أصل لهم، منها التاريخ. احنا نعتبر الأثر الذي أورده الطبري وعم التفسير، يعني نظرت في أكثر من 30 تفسيرا تقريبا على يعني على وهم مني قبل لأتحقق من هذا الأثر، كلهم مجمعون على هذا الأثر. عامة هو لا يضر ويتسق مع معنى الآية، وإن كان سنده ضعيف، لكن كما قلت لك ثلاثة لا أصل لهم، منهم التاريخ. التاريخ إبا قالوا والله إن الحديث حديث أثر ابن عباس يروي عنه عكرمة وسعيد بن جبير، بيقول جاءت أو جاء وفد من نصارى نجران، نجران بلد الآن في السعودية على حدود اليمن، فقال جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في رجل يهودي اسمه رافع ابن حريملة أو حريملة، رفع دي يهودي، فطبعا لقى نصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رافع: يا معشر النصارى لستم على شيء. وقالت النصارى نجران: بل أنتم يا معشر يهود لستم على شيء. الحقيقة الناظر للمقولة يرى أن مقولة النصارى أصدق من مقولة اليهود. ليه؟ لأن جماعة اليهود كفروا بعيسى فليسوا على شيء بعد عيسى، لأن معلوم أن شريعة النبي الذي يأتي تنسخ شريعة النبي الذي قبلها. فالنصارى مقولتهم أصدق أو أليق أو أقبل من مقولة اليهود، وإن كان الاثنين مخطئين، لكن من حيث العقل طالما أنت ما منتش بالنبي بتاعي يبقى أنت لست على شيء. وهذه حجة على النصارى، ازعموا ان اليهود ليسوا على شيء لانهم لم يؤمنوا بعيسى، فكيف تكونون ايها النصارى على شيء وقد كفرتم بمحمد؟ هم يعني المسألة ايه؟ ضربة في صلبهم. وانما اوردها الله عز وجل ليبين لهم اذا كنتم اخذتم الحق على اليهود في انهم ليسوا على شيء لانهم كفروا بعيسى، فكيف يكون لكم الحق وقد كفرتم بمحمد؟ فهذا هؤلاء كفروا بنبي وقد صدقت، وأنتم كفرتم بمحمد وقد كذبت، فيكون أنتم الاثنين لستم على شيء. يقول رب العالمين: وهم يتلون الكتاب. العجب أن الاثنان أو أن الاثنين قد كذبا وهم معهم الكتاب. والعلماء بيقولوا دي فيها فائدة كبيرة جدا، وهي أن من أعرض عن كتابه فسد لسانه. خذ المسألة دي، إذا لما تلاقي حد بيكذب بدأ أعرض عن القرآن، حد بيعصي يبقى أعرض عن القرآن. من أعرض عن كتابه فسد لسانه وحاله. لذلك ربنا قال إيه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ازاي اصلا تامر الناس وانتم بعيد عنه؟ ولذلك كان من عقوبة الانسان اللي يصلغ الهدى مش معنى يتلون الكتاب، خلي بالك انك لازم تكون حافظ القرآن كله، لا، ده انا لو علمتك معلومة في الدرس، وانت يا اختنا لو انا علمتك معلومة في الدرس ووصلت المعلومة واضحة ثم انكرتي بعد ذلك او اعرضتي او امرت غيرك ولم تعملي او امرت غيرك ولم تعمل، وكذا الحال بنفسي، لأن العلم متفاوت مجزأ. يعني اوعى تقول الشيخ اللي قاعد على الكرسي ده هو لازم يعمل بالكتاب كله وانا لا، لا يا بيه، احنا عندنا قاعدة بتقول العلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ. ولذلك كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يأخذ آية، وده وقت تحكي يا ابني عشان بقول يا بيه زي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على الحبيب، طلعني من الموضة الله يسامحه. الشيطان لازم يجي له واحد كده في المسجد ويلبسه ويطلع له في صورته، الله المستعان. فاهمين يا اخواننا؟ نعوذ بالله من الشياطين. قالوا امين. فبنقول انك انت العلم بيتجزأ، وكم من الصحابه من يعلم حديث واحد او ايه واحد. فاذا علمت امرا وصلتك معلومه أمرت بها غيرك ولم تفعلها فأنت من أهل هذه الآية، بل والعياذ بالله ويكون الإنسان مع إعراضه من أهل هذا الحديث، أنه يأتي يوم القيامة كالحمار وقد اندلقت أقطابه، اندلقت أمعاؤه من بين أقطابه، يعني المصاري نزلت، وهو يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقال له يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروفة تنهى عن المنكر؟ قال بلى، ولكن كنت أمركم ولا آتي وأنهاكم وإيه وآتي. ولذلك كارثة، مصيبة على الدعاء، مصيبة على العلماء، مصيبة كبيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتا عند الله. إيه؟ هي دي صلب الآية، كيف تقولون ما لا تفعلون يا معشر يهود ويا معشر النصارى؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كلمة وهم يتلون الكتاب دي جملة حالية، يعني إيه حال؟ ما تستسجلش، ما تستدلش الكلام ده لغة عربية لغتك. لما أقول جاء عمرو راكبة، يقول لك لما تلاقي وصف للفاعل يبقى حال. يعني لما أقول جاء عمرو راكبا، راكبا دي تتعرب حال مش مفعول به. ليه حال؟ قال لأنني وصفت حاله. طيب لما أقول جاء عمرو وهو على جمله يبقى جملة حالية، لأنها بتعني برضو كالركوب أنه جاي راكب. فربنا بيقول هنا ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون كتاب، يعني حال كونهم يتلون الكتاب. ازاي تكونوا علماء وتخلفوا الكتاب؟ ازاي تقولوا كده؟ ده الاسوأ بقى، انكم قلتم كما قال اهل الجهل والضلال. من اهل الجهل؟ ربنا قال كذلك قال الذين لا يعلمون. ايه؟ مين بقى؟ كفار مكة. طب كفار مكة قالوا ايه؟ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. نفس كلامهم، لستم على شيء، ما انزل الله، ما انزل الرحمن من شيء، انتم الا ايه؟ الا تكذبون. شوف نفس ما قلت، يقول يعني تبدو الجهلة وكفار اصليين، انتوا اهل كتاب ازاي؟ ولذلك قالوا من شابه اهل الكفر في قولهم اشتد مقت الله عليه. ولذلك انا بقول لك يا ابني يا حبيبي، ما تروحش ورا كريستيانو ولا ميسي ولا الناس اللي عجلها، الناس اللي مراش اللي اللعب والله ده. أقل ما يكون في اتباع هؤلاء أن تماثل أقوالهم. يعني إحنا حتى لو هنقول لك لعب الكرة يا أخي شجع مسلم يبقى له، بس في نفس الوقت ما يوجعكش فرطة. إنما تعمل، وده الآية بتدلك على كده، إنك حذاري. شوف ربنا قال كده، حذاري انك انت تشابه قول اهل الكفر. ربنا قال ايه؟ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ايه؟ يضاهئون قول الذين ايه؟ كفروا، يشابهون. ولذلك عيدي معنا في الآية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من ايه؟ من قبلهم مثل قول تشابهت قلوبهم. يبقى كذلك قال الذين لا يعلمونهم كفار مكة مثل قولهم، قالوا إيه مثل قولهم؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب لما اجتمع الثلاثة دول على شيء يبقى المسألة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. يبقى المسألة إيه؟ كبيرة، كبيرة جدا. وإذا كانت المسألة كبيرة لا تترك للبشر أن يفصلوا فيها، فلذلك قال الله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أجل حكمهم إلى يوم القيامة. ولا تغتر إذ سكت الله عنهم بالعقوبة أمامك أنه يتركهم يوم القيامة بلا حساب. ولذلك العلماء بيقولوا هنا فائدة مهمة جدا لابد أن تأخذ بالك منها، أن كل صاحب قول سيقوله بين يدي الله ويقيم البرهان على قوله. يبقى أنت مثلا لو قلت فلان يا ابن الزانية باللفظ العام بقى، تأتي يوم القيامة، وارد ممكن واحد يقول غضبان يقول اللفظ ده، طبعا الزانية لفظ قرآني لكن اللفظ العام أنتم تعرفونه، لو قال لواحد كده وبشتيمه غضبان يا ابن كذا، تأتي أمه يوم القيامة أم هذا الشخص وتطلب من الله حقها، والله يقول لك أقم البرهان على زناها، لازم تجيب. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القول، قال من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغته رضغة الخبال حتى يأتي بنفاذ ما قال. وأين يأتي؟ هيجيب من إيه؟ ده ربنا قال لو لا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فوليك عند الله إيه؟ هم كذبين اللي يشهد معكم الجامعة أن دي زانية، وده لفظ ما أكثره وما أفجعه، وده هو الألفاظ. أمال بقى يا سيدنا لما تسب الدين وتسب الله صاحب الدين يبدي دين كذا، هذه الشتيمة إنما شتمت الله، لأن صاحب الدين هو الله. طيب ماذا تقول لله غدا إذا قال لك من كذا؟ مين ده؟ مين اللي انت شتمت ده؟ تستطيع تجرؤ تقول له أنت يا رب العالمين؟ يدوب كرستك كرس أن تأتي بنفاد ذلك. ولذلك يجي للولد يسأل عم الشيخ أنا سبت بالدين أنا كده كفرت، قلت له سبك بالمصيبة المصيبة يا كفر دي بسأل. المصيبة يا بني أنك ستقول هذه الكلمة بين يدي الله، هذه مصيبة ربنا اللي قال كده هنا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم في يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب وانت ثبت الدين توب إلى الله بقى، ولذلك هذا أمر عظيم، ده انت ما تقعد تتوب وتصدق، لابد أن يكون وحر هذا الذنب في قلبك لا تنطفئ ناره إلى أن تلقى الله، لأن دي مش سهلة، مش سهل انك تسب رب العالمين، مش سهل انك تشتم ربنا وبعدين تروح تقول له بقى يوم القيامة الشتيمة ديت. ده اذا شتمت مخلوقا فانه يقع عليك مصيبة، فكيف اذا شتمت الله؟ اللهم استرنا ورد. ولذلك خلي بالك برضك الاحتفال بعقائد غير المسلمين هي شتيمة لله. كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن ادم وايه، فاما شتمه اياي فادعاه ان لي ولد كده شتمني، فانت لما تروح تقول له كل عام وانت بخير طب انت شتمت ربنا انت كمان، حتى بتقول له كل عام وانت بخير في الورد. ولذلك هؤلاء متسقين مع انفسهم ومتفقين حقيقه يعني احد المتصوفه لعلكم شفتوا دي مثال على النت، يعني جايبين له تويتر كده نشرها وبيقول ايه نهني اخواننا الاقباط شركائنا مش عارف ايه بمولد السيد المسيح عيسى بن مريم، يوم بنت نصرانيه ترد عليه رد عجبني والله عجبني، قالت له بلاش تلبسوا التهنئة بلباس شرعي عندكم انتم، يتهنأ بديني يا ما تهنيش، ليس عندنا عيسى ابن مريم انما عندنا الرب اليسوع، والله قالت كده. طب والله بنت جدعه، لان هذا مغفل علمته، وخلي بالك ده من الخزي اللي ربنا كتبه على الناس، ربنا عافينا واياكم من الخزي. ثم يقول الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذه الآية تعقيب على الآية الأولى، يقول وأعظم من اليهود قولا من منع مساجد الله يذكر في اسمه. طبعا الآية نزل في مشرك العرب، لأن ومن الاستفهام هنا بمعنى النفي. يقول لك إزاي تعرف أن الاستفهام بمعنى النفي؟ قال لك شيل الاستفهام وحط له النفي، إذا استقام المعنى يبقى صحيح. يبقى ومن أظلم، نشيلها كده نشيل من، نقول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، يبقى يمشي الكلام. إذا لا أحد أظلم، يعني بعد ما ذكر الله عز وجل قول اليهود والنصارى وحسدهم، ها، وإن هم قالوا أن يدخل الجنة إلى من كان رسول، ليست النصارى عشاء وليست الجنة، قال وأظلم منهم كفار العرب من منع مساجد الله يذكر في اسمه. وبعض المفسرين قالوا ويقصد بها بختنصر، ذاك الذي ظلم اليهود 3 مرات وأحرق المسجد الأقصى، لأنه حارب اليهود 3 مرات وقتل ملوكهم وأنهي ملك اليهود على هذا يد هذا الرجل، لأن بعد الرجل دي ما عادش في ملك اليهود، كان اليهود لهم ملك بعد بختنصر، لم يكن لهم ملك، كانوا طوائف وخرج عيسى في الطوائف، لكن ما كانش لهم ملك. هذه الآية فيها فوائد كثيرة جدا لا يسع المقام ان احنا نذكرها الآن، واحنا مش عايزين نكروت، ان بعض الإخوة بيزعل بيقول لك احنا جايين نسمع تفسير يا رب حتى وقت في البقرة 100 سنة بس تسمعنا عن ربنا وتفهم، فخلينا ماشيين على هذا الأساس. يبقى نقف عند قول الله تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله إيه؟ أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهنشوف ليه ربنا قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وليه ربنا قال والليل المشرق والمغرب، وليه قال وقالوا اتخذ الله، ما العلاقة بين هذه الآيات كلها مع بعضها؟ وبعدين يرجع الكلام تاني ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، يعني هذه مسألة، هذا الدوران، لماذا هذا الدوران؟ هذا له علة وحكمة وفوائد عظيمة، نسأل الله أن يعلمنا كتابه ويفهمنا سنة نبيه إن شاء الله. الأربع القادم أتشرف أكون معاكم، لأن أخانا الشيخ أحمد هيجي من السفر الخميس، فإن شاء الله الأربع القادم أكون تقيل عليكم تاني للمرة الثالثة في مسجد التوحيد، فسامحونا بقى بعد كده يجي الشيخ أحمد بخفة ظله وكثرة علمه. الله يتقبل منه ومنكم ومنا جميعا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واسفل سخيمة صدورنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم اجعل مصر امنا امانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما فيه خير بلاد العباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.